الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى مواد وبرامج إذاعة العراق الحر في هذه الفترة. أبدأها بدعوتكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة بأهم وآخر الأخبار. فإلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي عزمه على إرسال وفود إلى الدول المجاورة لعرض الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين بغداد وواشنطن بعد تلقي رد الولايات المتحدة على التعديلات التي وضعتها الحكومة العراقية. وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء العراقي إن المالكي أبلغ الرئيس التركي عبدالله جل بذلك الجمعة خلال اتصال هاتفي أطلعه فيه على آخر ما وصلت إليه المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاقية الأمنية بحسب تعبيره. افتتحت في بغداد السبت أعمال مؤتمر الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي بمشاركة مسؤولين سياسيين واقتصاديين من العراق والولايات المتحدة. وحضر الجلسة الافتتاحية نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزير المالية باقر جبر صولاغ وعدد آخر من المسؤولين، فيما حضرها عن الجانب الأمريكي نائب وزير المالية روبرت كيمت ونائب وزير التجارة جون سوليفان، إضافة إلى السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر. ونقل عن عبد المهدي القول إن الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين الدولة ستكون داعمة للنشاطات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في العراق. من جهته أشار كيمت إلى دعم الولايات المتحدة المتواصل لمجال الاستثمار في العراق مشيدا بأداء الاقتصاد العراقي. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق السبت احتجاز من وصفته بعضو بارز آخر مسؤول في شبكة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران بحسب تعبيرها. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قوات التحالف استهدفت الجمعة بالاعتماد على معلومات استخبارية ممولا مزعوما في شبكة عصائب أهل الحق والذي يعتقد مسؤوليته عن تمويل العمليات المسلحة التي تستهدف القوات العراقية وقوات التحالف، وقامت القوات باحتجازه مع مساعده دون حادث في بغداد الجديدة. أعلن الجيش اللبناني السبت اعتقال شخصين ينتميان إلى شبكة تجسس وإرهاب تعمل لصالح إسرائيل. وقال الجيش في بيان إن الشخصين اعتقلا بعد سلسلة تحريات ومتابعة في منطقة البقاع. وأضاف الجيش أن التحقيق متواصل مع الموقوفين بالتنسيق مع القضاء المختص لكشف كامل تفاصيل الموضوع على حد تعبيره. أعلنت الحكومة المصرية السبت أنها وجهت إلى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر دعوة إلى اجتماع تشاوري يعقد في القاهرة خلال الشهر الحالي لمناقشة سبل مكافحة القرصنة. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية إنه رغم انحسار ظاهرة القرصنة حتى الآن قبالة السواحل الصومالية وفي منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن، إلا أن تداعياتها الأمنية والاقتصادية باتت تفرض على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر أن تكثف من آليات التشاور والتنسيق والتعاون. يذكر أن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر هي مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان والصومال وجيبوتي. وصل رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون إلى الرياض السبت في مستهل جولة خليجية يزور خلالها السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لإجراء محادثات تهدف إلى إقناع هذه الدول الثلاث باستخدام مواردها المالية لدعم الدول المتضررة بالأزمة المالية العالمية. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في استقبال براون عند وصوله إلى مطار الرياض. وفي وقت سابق السبت ذكر براون أنه ينبغي على دول الخليج الغنية بالنفط المساهمة في تمويل صندوق يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى النظام المالي العالمي. في لندن أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مارك مالوك براون السبت أن الاتحاد الأوروبي سيرسل قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية كحل أخير إذا ما كانت هناك حاجة لتعزيز قوة الأمم المتحدة المنتشرة هناك حاليا مع إخفاق مساعي السلام. وكان الاتحاد الأوروبي ذكر أنه قد يقرر إرسال مساعدات جوا إلى الآلاف من المدنيين المشردين في شرق الكونغو حيث أثاره هجوم شنه متمردو التوتسي مخاوف من العودة إلى حرب شاملة في منطقة الحدود مع رواندا. في أفغانستان ذكر الجيش الأمريكي السبت أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة قتلت 25 متشددا بينهم امرأة مسلحة في غارات منفصلة استهدفت من يشتبه أنه قيادي في القاعدة بالإضافة إلى مقاتلي طالبان في شرق البلاد. في إسطنبول اختتمت السبت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول أوروبا ووسط آسيا الذي عقد بحضور رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال. ونوقشت خلال اللقاء وهو الأول منذ نشوء الأزمة الاقتصادية العالمية موضوعات تضمنت الفرص التجارية التي قد تنشأ من الأزمة والطاقة وأمن الموارد ودور آسيا الوسطى في العالم. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
الآن هذه دعوة من فارس عمر وفريال حسين وهما يعرضان لمحاور ملف العراق.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم
مسعود برزاني يفتح إقليم كردستان للقواعد الأمريكية.
كفوا عن المجازفة بمستقبل العراق، نداء اليونسكو إلى من يهمه الأمر.
حذر رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني من أن انهيار الوضع الأمني في العراق سيؤثر تأثيرا بالغا على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وربما في العالم بأسره. وجاء تحذير برزاني في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. رئيس إقليم كردستان أبدى أيضا استعداده لاستضافة قواعد أمريكية في الإقليم إذا لم يتوصل الجانبان العراقي والأمريكي إلى صيغة مقبولة للاتفاقية الأمنية. وقال برزاني عبر مترجم: إذا لم يتم توقيع الاتفاقية وإذا لم نتوصل إلى اتفاق وإذا طلبت الولايات المتحدة أن تقيم قواعد لها في إقليم كردستان فأنا على ثقة بأن برلمان الإقليم وأهالي الإقليم وحكومة الإقليم أن الكل سيرحب بهذا الموضوع. وأثار إعلان برزاني تساؤلات تركزت على ما إذا كان يجوز لحكومة إقليمية أن تقدم على خطوة كهذا تتعلق بصلب السيادة الوطنية، وما إذا كان الدستور العراقي يمنح مثل هذه الصلاحية للحكومة الإقليمية، وما إذا كان يحق للولايات المتحدة أن تتجاوز الحكومة المركزية وتعقد اتفاقية على إنشاء قواعد مع حكومة إقليمية. بهذه الأسئلة سيداتي وأسادتي توجهت إذاعة العراق الحر إلى الخبير القانوني طارق حرب الذي استبعد أصلا أن تصل الأمور إلى هذا الحد.
أنا يمكن أتحفظ على النظرة التشاؤمية التي يرددها البعض بأنه سوف لن توقع الاتفاقية. أعتقد جازما ويقينا أن الاتفاقية ستوقع، لا سيما وأن المسائل موضوع الاختلاف لا تخل بالكليات، لا تؤثر بالمبادئ، لا تغير من الأحكام العامة الاتفاقية، وإنما هي تفاصيل، فروع، تفصيلات بالإمكان الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين. لأن الحكومة بإيرادها مثل هذه الأمور للقصد الرفض، إلى الآن لم يصدر رفض الاتفاق شبه كامل على قبول الاتفاقية وترويجها والتوقيع عليها. أما الجزئيات الصغيرة فهي محل اختلاف وبالإمكان قبولها وبالإمكان المناقشة والحوار حولها للوصول أقل حل وسط.
الخبير القانوني طارق حرب استبعد أن توافق الولايات المتحدة نفسها أو أي مسؤول أمريكي على إقامة قواعد في إقليم كردستان حتى إذا وافق رئيس الإقليم على ذلك من دون الرجوع إلى الدستور.
الأمريكان أكثر التزاما بالقانون والدستور من نحن. يعني مسألة الاتفاقية اللي استغرقت بحدود 11 شهر المناقشة والأخذ والرأي بشأنها لم تترك الحكومة الأمريكية، الإدارة الأمريكية، الحكومة المركزية الاتحادية في بغداد، لأنها أجرى بحكم الدستور العراقي وأكثر الجهات التزاما بالوجه الدستوري والوجه القانوني الموضوع. لا أعتقد نهائيا، لا بل لا أعتقد أي موظف حتى ولو دنت درجته الوظيفية في الإدارة الأمريكية يمكن أن يصرح بقبول مثل هذا الأمر.
المحلل السياسي ووزير الثقافة السابق في حكومة إقليم كردستان سامي شورش أكد من جهته أن حكومة الإقليم لن تتخذ أي خطوة تمس بسيادة العراق ومصالحه.
في حالة أن الحكومة العراقية لم تستطع تحت ضغوط من هذه الدولة أو تلك أن توقع على الاتفاقية الأمنية التي لا تمس بالسيادة العراقية ولا تخل بمصالح العراقيين، ففي هذه الحالة حينما تقدم كردستان العراق على الموافقة على إقامة مثل يعني إقامة الوجود الأمريكي في بعض مناطق كردستان، إنما هذا يأتي لخدمة العراق. نحن نعرف لحد هذه اللحظة الدستور العراقي في كثير من الحالات لا يعملون به، هناك تعامل انتقائي مع القوانين العراقية وتعامل انتقائي مع الدستور. لذلك حينما يقدم الكرد على خطوة تهدف إلى حماية المصالح العراقية وحماية السيادة العراقية، فيعني الأكراد لن يفعلوا ما يمس بمصالح العراقيين، إنما يفعلون ما يخدم هذه المصالح.
وعن موقف الولايات المتحدة قال المحلل سامي شورش في حديثه لإذاعة العراق الحر أن سياسة واشنطن تجاه العراق سياسة ثابتة لا تتأثر بتغير الإدارات.
إقليم كردستان العراق يريد المحافظة على وحدة العراق، الوحدة في شكل سليم، الوحدة في شكل صحي، الوحدة في حالة يعني استقرار. أما الأمريكان نعرف أن الانتخابات الرئاسية في وأمريكا يعني بعد أيام وربما تتغير الإدارة، مع اعتقادي بأن يعني الموقف من العراق أمريكيا هو موقف ثابت لا يمكن أن يؤثر به تغيير رئيس أو تغيير شخص أو تغيير حزب أو تغيير إدارة.
ولتفادي الدخول في جدل قانوني ودستوري معقد، دعا المحلل السياسي سامي شورش حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى توقيع الاتفاقية، منوها بأنها تراعي مصالح العراق العليا.
الحكومة المركزية أولا مطالبة بأن تذهب نحو التوقيع على الاتفاقية، لأن هذه الاتفاقية لا تمس لا بالعراقيين ولا بالمصالح العراقية ولا بالسيادة العراقية. نحن نعرف أن هذه الاتفاقية يعني هي الإشارة الأولى على موافقة الأمريكيين على سقف زمني لوجودهم العسكري في العراق. ثانيا ليست هناك في الاتفاقية أي مادة تشير إلى المس بالسيادة العراقية أو مصادرة الإرادة العراقية والقرار العراقي. نحن نعرف أن الأمريكان لهم اتفاقيات مع الدول القوية في العالم مثل ألمانيا، مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية، يعني في مناطق كثيرة الاتفاقية مع العراق هي الاتفاقية التي تراعي مصالح العراقيين أكثر من كل الاتفاقيات الأخرى في خصوص رعاية مصالح الدول الأخرى. لذلك ليس هناك من سبب أن لا تذهب الحكومة العراقية إلى التوقيع على هذه الاتفاقية إلا سبب واحد، وهو الرضوخ للضغوط الخارجية، وهذه الضغوط ليست خفية وإنما معلنة.
وكان رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني اجتمع في واشنطن يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي أثنى على تأييد رئيس الأقليم للاتفاقية الأمنية.
سيدتي وسادتي، شهد مستوى التعليم في العراق هبوطا متواصلا بسبب تخلف المناهج عن مواكبة التطورات العلمية في العالم، فضلا عن أعمال العنف التي دفعت الكثير من التربويين والأكاديميين إلى الهجرة، ومعهم خبرتهم ومعارفهم التي يحتاجها العراق الآن أكثر من أي وقت مضى. وتقول اليونسكو إن أكثر من 250 تربويا عراقيا قتلوا منذ عام 2003. يضاف إلى ذلك تردي البنية التحتية لقطاع التعليم من مدارس قديمة أو غير مناسبة لوظيفة التعليم، وافتقار الجامعات إلى المختبرات، ونقص الأقسام الداخلية، وقلة الخدمات التي تقدم إلى الطالب، وغياب الحوافز لأعضاء الأسرة التدريسية. كل هذا في ظل أوضاع أمنية تجعل رحلة الطالب أو الأستاذ إلى المدرسة والجامعة مغامرة محفوفة بالمخاطر. في مواجهة هذا الوضع المأساوي الذي يعاني منه التعليم في العراق، عقد مؤتمر دولي في مقر اليونسكو بباريس تحت شعار الحق في التعليم في البلدان المصابة بأزمات، كفوا عن المجازفة بمستقبل العراق. وعلى هامش المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب، الذي أوضح ما يمكن أن تسهم به منظمات دولية مثل اليونسكو لمساعدة العراق على النهوض بواقع التعليم.
منظمة مثل اليونسكو عريقة، لها تاريخ عمر أكثر من 60 سنة، أدها خبرات متراكمة لأقطار مرت بظروف مشابهة لظروف العراق. فنحن هنا بالحقيقة لاغتراف الخبرات الدولية في هذا المجال واستمزاجها بالخبرات العراقية المحلية، والخروج بنوع من التوصيات موائمة لظروف العراق الحالية.
سيدتي وسادتي، اختتم المؤتمر عمله يوم السبت بمقررات شدد سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب على أهمها.
الأول فقرة هي أنا في نظري الأهم، بدونها ما يصير أي شيء، يعني لا تطبيق ولا أي شيء معقول، وهي إعداد تصور وطني واستراتيجية للتعليم على جميع المستويات تقوم على التشاور بين جميع الأطراف المعنية، ورسم سياسات تستند إلى بيانات مستوفات ودقيقة وإلى دراسات وتحليلات مجدية. أريد أن أقول أنه بدون فلسفة للتعليم، يعني ماذا نريد أن نفعل، ما هي رسالتنا، ما هي مهمتنا، وأيضا كيف نريد أن نتوصل إلى تنفيذ هذه الرسالة وهذه الاستراتيجية وهذه الفلسفة في التعليم.
تشير إحصاءات منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونسكو إلى أن 22% من أطفال العراق محرومون من التعليم، لا سيما البنات. ولكن سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب أعرب عن اقتناعه بأن الأرقام الحقيقية أكبر.
أكاد أقول أن هذه الـ 22 متواضعة، أنا أعتقد أن العدد أكبر من هذا، وهذه حتى الـ 22 هي كارثة بحد ذاتها في بمقاييس الدول الأخرى. نحن كان عندنا نظام تعليم راقي، كان الأفضل في الشرق الأوسط، حتى نلحق بمستوانا السابق يردنا على الأقل 20 سنة أنا أعتقد، ومن هناك ننطلق إلى آفاق جديدة للحاق هي كارثة على كل المستويات.
المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين من جهته أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن حجم التسرب أقل من الأرقام التي نشرتها اليونسكو.
إحصائية لمنظمة اليونسكو حول نسبة التسرب، تسرب الطلاب وتلاميذ المدارس، يعني كانت النسبة اللي دفعتها وعدتها والمنظمة عبر وسائل الإعلام يعني نسبة عالية جدا، يعني النسبة الحقيقية من 6 إلى 7 على متسربين من الطلاب. وأكو هناك يعني مناقشات كثيرة، وصدق اليونسكو أن قدم دعم كبير في القناة التعليمية التي بثت من يوم 20/10/2008.
في غضون ذلك تواصل وزارة التربية تنفيذ مشاريع تهدف إلى معالجة النواقص والمشاكل التي تعاني منها مدارس العراق قدر الإمكان، كما أوضح المتحدث باسم الوزارة وليد حسين في حديثه لإذاعة العراق الحر.
هناك زخم كبير على الوزارة، يعني قدرت نسبة الطلبة الوافدين الجدد على الوزارة تقدر بأكثر من 400,000 تلميذ حاليا دخلوا التحقوا هذا العام. أيضا هناك مشاريع كثيرة للوزارة، يعني وأيضا الزيادة الكبيرة في نسبة الرواتب، يعني هم كلهم محفزات بالإضافة إلى حاليا وجود حاسوب في كل في قاعات كل ما هناك قاعة هناك أجهزة حاسوب، بالإضافة هناك دورات تطويرية مع زيادة نسبة قبول المعلمات في بالنسبة للمدارس. يعني كان عدد العجز وزارة التربية في عدد الأبنية يصل إلى 4300 بناية مدرسية، إضافة إلى المدارس الموجودة اللي هي 15,053 مدرسة، يعني منها ما مبني في سنوات قديمة. قلص هذا العدد إلى 2100 مدرسة، عدد النقص الحافظ المدارس، بالإضافة إلى قيام الوزارة يعني من خلال مديرية العام المنتشرة في بعض المحافظات بإجراء عمليات صيانة المدارس من تصليح الخسوف والتكسرات في السطوح، بالإضافة إلى صبغ الجدران، بالإضافة إلى صبغ المدرسة ككل، بالإضافة إلى إصلاح المنافذ وإصلاح الأبواب الشبابية. وأيضا هناك أيضا مسألة أخرى أتمنت الوزارة هي بناء ملاحق إضافية للطلاب، يعني خاصة المواقف الحمامات، هناك تزاحم في عدد الصفوف، لكننا بحاجة حقيقة إلى 2100 مدرسة.
مر زمن نال العراق فيه جوائز من منظمة اليونسكو تقديرا على منجزاته في مجال التعليم، بما في ذلك تطبيق التعليم الإلزامي وإيصال المدارس إلى أبعد قرى العراق. واليوم تعقد اليونسكو نفسها مؤتمرا لانتشال التعليم من أزمته في العراق، وفي هذا الشأن تناول سفير العراق في اليونسكو الأسباب الرئيسية لما آل إليه قطاع التعليم في العراق.
أن الأمن هو عنوان كل شيء في العراق الآن. إذا الأمن مفقود فالطالب أهل الطالب لا يسمحون بذهاب هذه فقرة. الفقرة الثانية أنه الكثير من الطلاب فقدوا آباءهم أو أمهاتهم أو معيليهم في هذه الأحداث الجسام اللي مرت بالبلد، فانقطعوا التعليم وانصرفوا إلى أعمال يدوية بسيطة جلب طعام إلى الطاولة كما يقولون. فالأزمة متشعبة الجوانب وليست غياب عن المدارس بسبب الأمن. التعليم الإلزامي عراقي راسخ، لكنه مثل كل شيء نحاول أن نتلمس طريقنا لتطبيقه على أفضل وجه، وهناك معوقات كثيرة.
سيداتي وسادتي، حضر مؤتمر اليونسكو الذي استمرت أعماله من 30 من تشرين الأول إلى 1 من تشرين الثاني وزير التعليم العالي عبد دياب العجيلي ووزير التربية خضير الخزاعي وسفير العراق في اليونسكو محي الخطيب وجمع من المسؤولين والبرلمانيين، وافتتحه مدير عام اليونسكو كوشيرو ماتسورا. بهذا سيدتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعين الكرام، وهذه الأغنية للفنان قحطان العطار.
عناك ضيجة عينك يلقي لك عناك ضيجة عينك وهذا الحيم الهلطاح وتشوف عينك هذا الحيم الهلطاح وتشوف عينك آه يا زمان صدي ونساني آه يا زمان صدي ونساني دير غرب محتار راح وجفاني آه يا زماني آه يا زماني آه يا زماني انت الجين تبطيب تتمنى احاكي شنهي لسيبة في أهوان تجي في منالاكي انت الجين بالضيل تتمنى أحاجيك شنهي لسيبة في أهوان تجي في منالاكي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442570 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بتواصلكم الدائم أصدقائي مستمعي إذاعة العراق الحر وأنتم معنا خلال هذه الفترة من بثنا لهذا اليوم. في الربع الأخير من هذه الساعة تسعدني رفقتكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول استضفت فيها نائب رئيس المجلس الإسلامي العراقي الأعلى السيد عمار الحكيم، تناولنا خلالها موضوع حوار الأديان وما أدت به مواقف التطرف وإنكار الآخر وتكفيره من ضرر على الإسلام والمسلمين. المقابلة تأتي متزامنة مع مشاركة الحكيم في ملتقى دولي أقيم في مدينة براغ حول حوار الأديان، قدم خلاله محاضرة عن الإسلام والتسامح في إحدى أكبر كنائس العاصمة التشيكية. أعزائي، يعكس الاهتمام بالزهور وعالم النباتات والزراعة مزاجا متفائلا وحيويا عند المهتمين بها، وغالبا ما يتمتع هؤلاء بحب الجمال والحياة والآخرين، ويسعون إلى أن تكون النباتات والزهور من الضروريات في كل بيت لما توفره من منافع عديدة نفسية وجمالية بغض النظر عن الحالة المادية، فالجمال ليس حكرا على فئة دون أخرى. في الكوت وجد البعض أن مشات البيع الزهور ونباتات الزينة توفر له متعة واهتماما، يعرفنا على ذلك مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن خلال زيارته لمشات للمدينة، ومنها مشتل يعود إلى الإدارة الحكومية في المحافظة.
ظاهرة جميلة بدأنا نشهدها في السنوات الأخيرة هي ازدياد عدد المشاتل في مدينة الكوت، والتي ابتدأها عباس حسن وفائز تبينة وهاشم السيد وأولاده وعشرات آخرين. افترشوا الأرصفة والساحات يبيعون للمواطنين الورد والشتلات، حيث استأجروا المكان من البلدية وتبعهم العديد من هواة إنشاء المشاتل التي هي جمال وبركة ورزق. وقد حدثني أحد الأقرباء من المهتمين بالحديقة المنزلية بأنه يرى في الزهور والشتلات واستغلال حديقة المنزل بهجة وجمالا.
أنا من المهتمين بالحديقة المنزلية لأنه الحديقة المنزلية رئة البيت، ومن نعومة أظافري كنت أهتم بالزهور وبأنواع الزهور، فأهتم بجمع بذورها إلى الموسم الآخر، وقسم منها زهور دائمية كالروز، وكذلك أهتم بالأشجار الحمضية فبالحديقة مهمة. فمثلا الآن أنا مستغني عن شراء الرارنج، فهم زينة وهم غذاء، بالإضافة إلى ذلك فتمكنت من أكتفي ذاتيا بزرع ألواح لتفيد المطبخ، الكرفس، الرشاد، الحلبة، أيضا الشبنت، فهذه هوايتي. بعد ما طلعت تقاعد زادت هذه الهواية لأنه أقضي وقت. الخضرة طبعا هي شيء جميل تسر النفوس. أما بالنسبة للشتلات فكنا نحصل عليها بأسعار مناسبة، وأما الآن فارتفعت أسعارها. إن في موسم الصيف هذه الأزهار تجف، أثرت على البيئة والماء، فيا ريت الدولة تهتم بإعطاء أصحاب الحدائق ماء خابط.
أحد أصحاب المشاتل المدعو هاشم السيد، والذي يعمل في المشاتل منذ أكثر من 30 سنة، يقول إن مئات الأنواع من النباتات والزهور تتكاثر في مشتلنا، منها دائمي وآخر موسمي، ولدينا الكثير من الرواد على حد تعبيره.
هذا مشتل أول ما فتحها في محافظة واسط بال97، وطورناه، هي مسألة جمالية للمحافظة، سابقا ما كان موجود. الآن الزراعة حلوة، رواد عليها كثيرين، يحبون الأوراد أكثر من غير الحموضات أو الأشجار الأخرى. بعض الناس يجون للزينة للتفرج، وبعضهم لا، رواد يشوفون الوردة الزينة، الأشجار الزينة. فموسم الأشجار هو الربيع والخريف أفضل من سابق. الآن الأشجار متنقلة في أي وقت من السنة تنزرع، إلا عدا الشلاع. الشلاع إلى موسم 21/2 إلى 21/3 ينتهي الشلاع. النخل في أي يوم من الأيام تقدر تشلع أو تزرع، إلا 15/7 إلى 15/8 لأن مثمر. بالنسبة للثيل دائم السنة تزرعه إلا 15/12 إلى 15/1، هذا يكون إلى سبات، يتوقف عن النمو. الأسعار الشتل حسب شراء من بغداد، أكو شتل نشتريه ب2000، أكو ب3، أكو ب1500، أكو ب750، أكو ب5، أكو ب15، أكو أشجار زينة أكثر تتجاوز، أكو سايكس من 250,000 إلى 1,000,000، أكو إلها رغابة.
وهنالك من المشاتل تعود للدولة، وهي تجهز المؤسسات الحكومية بأنواع الشتلات بأسعار رمزية، لكنها أيضا تعاني من أسباب عدم تطورها، كما يقول المهندس الزراعي على أبو رغيف مدير المشاتل.
توجد مشاتل، هذه المشاتل بزراعة الجزرات الوسطية والحدائق العامة والمتنزهات. تحتوي هذه المشاتل 30,000 شتلة، وقسم من عدها الغالبية احنا نزرعها، والقسم الآخر قوم شراءها الأصناف ما موجودة من الأسواق المحلية. أنواعها أوراد الزينة، جهنمي، ورد جوري، ورد الجرس، ورد الجمال، شتلات الدفلة، دادونيا، شتلات الفيكس والياس، ونخيل الزينة والأزهار الموسمية، بالإضافة عندنا شتلات الفاكهة، جهز دوائر الدولة مقابل ثمن، والمدارس ثمنها بسيط يعني أقل من السوق، أقل منهم 30% 40% أقل من سعر السوق. وإحنا الأصناف مالتنا قليلة، يعني كانت قبل نزرع بمحطة البستان وهسه تأجرت 50 دونم قلة البستانيين، أجرناها سنة 94 وظلت مؤجرة لحد الآن لقلة الكادر الفني لإدارتها. أما ذني المشاتل مساحتها قليلة ما بإمكاني نطورها، فإحنا نقترح يعني إعادة محطة البستنة وزيادة عدد الكادر حتى نقوم بتجهيز المحافظة. كل سنة نبدأ بعملية التشجير بالمدينة، يبدي من 15/2 وينتهي نهاية شهر الرابع. الهدفنا زينة للمحافظة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم ثانية. أياد الجيلاني يدعونا إلى عرض لبعض المواضيع التي تناولت الشأن العراقي في الصحف الأمريكية.
نستهل مراجعتنا للشأن العراقي كما تناولته الصحافة الأمريكية بتقرير أوردته الوول ستريت جورنال، تنسب فيه إلى أحد المشرعين العراقيين المقربين من رئيس الوزراء نور المالكي قوله إن العراق يريد حذف أي احتمال يتيح للقوات الأمريكية البقاء في العراق بعد عام 2011 من الاتفاقية الأمنية المقترحة التي لم تزل قيد التفاوض عليها. ويوضح التقرير بأن المسودة الحالية تنص على مغادرة الجنود الأمريكيين العراق بحلول نهاية كانون الأول 2011، ما لم تطلب منهم الحكومة البقاء للمساعدة في التدريب أو لتنفيذ مهام أخرى. إلا أنه ينقل عن علي الأديب القريب من رئيس الوزراء أن الحكومة تريد حذف هذا الاحتمال، وذلك بقوله: الجانب العراقي يريد حذف أي إشارة إلى تمديد محتمل لوجود الجنود الأمريكيين خشية تعرض الفقرة الحالية إلى سوء التفسير، إذ من المحتمل أن تعتبر القوة متعددة الجنسيات وجود ضرورة لبقاء قواتها بالاستناد إلى تقييمها لاستعداد القوات العراقية. وتتابع الصحيفة بأن المطالب العراقية الجديدة تضعف آمال الإدارة الأمريكية بإنجاز الاتفاقية خلال ما تبقى من عهدها. وتنقل عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود قوله يوم الخميس إن المسؤولين الأمريكيين دأبوا على مراجعة المقترحات العراقية، إلا أنه أكد إصرار الإدارة على كون المسودة الحالية نص جيد بحسب تعبيره. صحيفة شيكاغو تريبيون تشير في أحد تقاريرها إلى أن لا أحد يعرف الحقيقة المحددة، ولكن مراجعي الحسابات مقتنعون بأن الولايات المتحدة دفعت ما يزيد عن 6 مليار دولار إلى شركات أمن خاصة تقوم بحراسة الدبلوماسيين والجنود والمسؤولين العراقيين وعمال مشاريع إعادة التعمير في العراق. وهو مبلغ يصفه المفتش الخاص بإعادة تعمير العراق ستيوارت بوين بأنه يمثل 12% من المليارات 50 التي خصصها الأمريكيون لتغطية تكاليف إعادة التعمير في البلاد. وتوضح الصحيفة بأن تقريرا أصدره مكتب المفتش الخاص يوم الخميس يمثل جهودا استمرت 3 أشهر بذلها المكتب في تدقيق سجلات وزارتي الخارجية والدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من المكاتب الحكومية، علما بأن جميع هذه الجهات لم تكن ملزمة بتحديد المبالغ التي يتم إنفاقها على توفير الحماية والأمن. كما تنسب الصحيفة إلى بوين إشارته إلى أن قائمة شركات الأمن المعنية لم تستكمل بعد، ما يؤكد أن المبلغ المذكور لا يمثل الصورة الحقيقية بأكملها بحسب صحيفة شيكاغو تريبيون.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يثير موضوع حوار الأديان شهية الكثير من المتابعين، ويغري الأوروبيين عموما بالتعرف إلى جوهر الإسلام وخطابه الذي تشتت بين نماذج وصور مختلفة سعى البعض على ترويجها، ومنها التشدد والعنف وعدم قبول الآخر والتكفير. وقد استثمر دعاة تسويق هذه الصورة عن الإسلام أحداثا وخطابات حفلت بالعنف والتشدد والكراهية، ومنها صور العنف والعمليات الإرهابية في العراق، فصارت مقترنة بالإسلام والمسلمين. السيد عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي شارك مؤخرا في ملتقى فكري لحوار الثقافات والأديان في العاصمة التشيكية براغ، وقد حضر خلال الملتقى قداسا أقيم في إحدى أكبر كنائس براغ، وقدم فيها محاضرة عن الإسلام ومبادئه لجمهور من المتدينين المسيحيين، قوبلت آراؤه بالتصفيق والترحاب. الخطاب الإسلامي وتحولاته محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، أستضيف فيها السيد عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. أهلا بكم. سمحت السيد عمار الحكيم، ألا ترى أن ضرورة متزايدة مطلوبة لتقديم الإسلام الحقيقي وخطاب الفكري إلى الآخر، أقصد الغربي بالذات، الوضع في العراق والمنطقة عموما ومشاهد العنف والتوتر المرادفة لهذه المنطقة يتطلب وعي لأهمية الحوار مع الآخر، كيف تتعاملون مع هذه الفكرة؟
بكل تأكيد اليوم منطقة الشرق الأوسط والعراق بالتحديد يحظى بأهمية خاصة لدى جميع المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي العام. مسألة العنف الذي دار في العراق والإرهاب المنظم وأساليب الأساليب غير التقليدية التي استخدمت في عملية الإرهاب سلطت الأضواء بشكل متزايد على العراق. أن يرتبط العنف بالتطرف الديني ويمارس من قبل أناس يدعون الالتزام بالدين والانتصار للقيم وللمبادئ ليقتلوا الناس تحت يافطة المقاومة والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من أمور أيضا أعطت صورة مشوشة عن النظرية الإسلامية وعن الرؤية الإسلامية للحياة وكيفية التعامل مع الآخر، مع الرأي الآخر، مع من يختلف معنا في التفاصيل. أعتقد نحن كمسلمين نتحمل مسؤولية مضاعفة في الدفاع عن إسلامنا وفي إبراز الصورة الواقعية الناصعة للإسلام، فالإسلام هو دين السلام ودين التسامح ودين التعايش ودين الانفتاح. لهذا الاعتبار أعتقد أن هناك تركيز واهتمام بالرؤية العراقية والرؤية الإسلامية القادمة من العراق في نظرتها الدينية لواقع العلاقات والتعاملات بين البشر.
هل لهذه الخطوة أثر وقدرة على مواجهة نمط آخر من الخطاب الإسلامي مع الأسف يحضر في أوروبا وفي الغرب يتمثل بالتعصب والتشدد والتطرف حتى في ملامح الوجود الإسلامي في المجتمع الأوروبي؟ كيف توازنون مما يثير هذا النمط من الحضور الإسلامي شكلا من ردود فعل سلبية من العقل الغربي والأوروبي؟
يعني أولا لابد أن نشير إلى أن التطرف ليس ظاهرة إسلامية، في كل الأديان هناك رؤية متطرفة ومتشددة، ونجد التشدد على المستوى السياسي ونجد التشدد على المستوى الديني في مختلف الأديان وفي مختلف الأحزاب السياسية. هناك اليمين المتطرف وهناك اليسار المتطرف في الجانب السياسي، وكذلك على مستوى الأديان من مختلف الأديان السماوية بل وحتى الأديان الوضعية هناك فيها من هو متشدد ومن ليس كذلك. وبالتالي كلما استطعنا أن نسلط الضوء على الدين وعلى الفهم الإسلامي على مستوى المسلمين، الفهم الإسلامي الصحيح، كلما استطعنا أن نعطي رسالة واضحة من أن هناك على الأقل قراءتين للإسلام، قراءة تنظر له نظرة موضوعية واقعية وقراءة تستحضر فيه جزء من المفردات وجزء من الصورة وتسعى أن توحي على أنها هي الصورة الكاملة للإسلام، وحتى في هذا الجزء تنظر له بشكل غير موضوعي وغير واقعي وتجرده عن خلفياته وعن الظروف الموضوعية له، وبالتالي تعطي انطباع بالتشدد والتطرف. اليوم هناك انطباع سائد لدى الغرب من الإسلام من خلال مفاهيم الجهاد والسلاح والسيف وما إلى ذلك، يريد أن يبطش بالناس ويمثل رؤية معينة فيها الكثير من التشدد، ومع الأسف جاء على لسان شخصيات كبيرة في الغرب مثل هذه التقييمات، مع أن الجهاد في الرؤية الإسلامية لا ينحصر بالجهاد المسلح، هناك جهاد النفس وهو معالجة علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى وكبح جماح الهوى والسيطرة على الميول والشهوات وتنظيم إيقاعات السلوك الفردي والاجتماعي، الجهاد المالي وهناك في رعاية الفقراء والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وهناك جهاد الفكر وجهاد القلم. الجهاد في الإسلام هو التصدي، فمن يريد أن يختزل موضوعة الجهاد وفكرة الجهاد بالسلاح هذا أمر خاطئ، وحتى حمل السلاح أمر مشرع ومبرر ضمن إطار الدفاع عن النفس، وكل البلدان لها جيوش وتنظم هذه العملية بطريقة أو أخرى. فإذا احتكار مفهوم الجهاد في زاوية معينة وتطبيق هذا المفهوم بشكل خاطئ في ممارسات لا يرتضيها الإسلام أساسا واعتبار ذلك هو الإسلام، هنا الخلل، ولا بد لنا أن نفرز وأن نميز هذه المفاهيم والتطبيقات الخاطئة ونعطي صورة واضحة تساعد على تطوير الانطباعات وجعلها أكثر مصداقية وواقعية عن الإسلام.
عالم متحول.
دعنا نلامس منطقة حساسة في البيت الإسلامي وهي اختلاف الرؤى الإسلامية. ألا تتفق معنا بأنه قد أساء وأضر بصورة الإسلام لدى العقل الغربي؟ السنوات الأخيرة شهدت بلدان عربية وإسلامية تناحرات إسلامية مما عكس صورة يعني مشوهة ومشوهة عن الإسلام. كيف تتعاملون مع هذه الحقيقة المرة أن التناحر الطائفي أو التوتر الطائفي إن صح القول يفعل فعلا سيئا في مشهد الإسلام في عيون الآخرين؟
يعني أولا لابد أن نشير إلى أن تعدد القراءات عن أي دين من الأديان وبالتالي تعدد المذاهب من وراء ذلك ظاهرة طبيعية نجدها في كل الأديان وليست مقلقة أن تكون هناك أكثر من رؤية. المقلق هو أن يتحول اختلاف الرأي إلى أن يعبر عن نفسه بطرق غير متعارف عليها وغير مقبولة، ويستخدم السلاح والعنف وتكفير الآخر واحتكار الصدقية والحق لجهة أخرى، وثم معاقبة الآخرين لأنهم لا يؤمنون بما يؤمن الإنسان. هذه هي الظواهر الشاذة والسلبية التي تحتاج إلى معالجات حقيقية، وهذا ما عبرنا عنه من أن الإسلام هو دين التسامح، الدين الذي يعطي الفسحة الكبيرة للرأي الآخر. الآيات القرآنية مليئة بالحوار مع مختلف الأوساط، الأنبياء دخلوا في حوارات جادة مع طغاة وعتاة وفراعنة وأناس ضالين، ضلالهم لم يكن دليلا لأن يحجم الأنبياء عنهم، بل كان دليلا إضافيا على فتح الحوار معهم لإصلاحهم، لهدايتهم، لإحقاق الحق، لإلقاء الحجة. فبالتالي أين نحن من هذا المنطق القرآني؟ أين نحن من جوهر الشريعة والفهم الصحيح للأديان إن كان الدين الإسلامي أو سائر الأديان الأخرى؟ لا مناص إلا أن نجلس ونتحاور وننفتح ونتعايش ويتقبل بعضنا بعضا.
هل هناك خطوات بهذا الاتجاه أن نجلس ونتحاور؟
بكل تأكيد إن كان السؤال حول المحور العراقي فهناك تطور كبير في العراق على المستوى المذهبي، لم تكن هناك مشكلة فكرية، هناك مذاهب متعددة ومفهومة ومقبولة. المشكلة أخذت طابعا سياسيا منذ سقوط النظام وإلى يومنا الحاضر، وبالتالي مشاريع المصالحة ومن ثم الوفاق الوطني والحوار بين العراقيين يحصل اليوم على أشده تحت قبة البرلمان، في أروقة مجلس الوزراء، في المشاريع الاجتماعية، في التزاور بين العشائر، في الزيارات واللقاءات المتبادلة، في الندوات الفكرية في الجامعات، في كل مكان نجد هناك الكثير من الحريصين ممن يرغبون أن يطوي صفحة الماضي ويفتح صفحة جديدة فيها التماسك والتلاحم المتزايد بين العراقيين.
سماحة السيد، هذه الأيام تثار قضية
استهداف أو تعرض قليات الدينية في العراق لبعض الاضطهاد وبذات الإخوان المسيحيين على اختلاف طوائفهم. الحكومة العراقية توضح دائما وتعلن أنها يعني في منأى من أن تفرق بين المواطن والدستور والقانون هو الذي يحكم المجتمع، ولكن هذه الظاهرة كيف تقرؤونها وما هي الدوافع التي تحرك مثل هذه الاستهدافات لطوائف وأقليات مثل المسيحيين في العراق؟
يعني من بداية شعرنا ونشعر دوما بأسف وبحزن عميق من مثل هذا الاستهداف، وكل قطرة دم تراق في العراق مهما كان انتماؤها فهي عزيزة على قلوبنا، ويجب أن ننتصر لها، ويجب أن نعمل على أن نحافظ على جميع المواطنين ونوفر الفرص الآمنة لهم. ووقفنا بكل ما أوتينا من قوة في المعاناة التي مرت بأهلنا المسيحيين والصابئة والإزديين، وقفنا معهم وحاولنا توفير أفضل الفرص الملائمة لاستقرار وأمنهم. ولكن ما يهون الخطب هو أن الاستهداف لا ينحصر بهم، هو استهداف لكل العراقيين، بل استهداف للإنسان وللحياة في العراق. وحينما تعم المشكلة أحيانا تهون، لأنه لا يوجد من حالة محددة. نفس المنطق الذي يجعل هذا الشخص الذي يدعي أنه مسلم أو يدعي الانتساب إلى الإسلام، نفس يعني الخلفية التي تدعو لأن يستهدف أخوه المسلم والذي يشترك معه في الدين، يشترك معه في العشيرة، يشترك معه في المنطقة، يقتله ويستهدفه لأنه يختلف معه في رأي، فبنفس هذا المنطق طبعا تستهدف الأقليات الدينية في العراق.
هل برأيكم أن العنف بالعراق تحت هذه اللافتات، تطرف ديني وطائفي كذا، مدفوع من جهات تحسن أو تفكر بهذه الطريقة بتخريب بنية المجتمع العراقي عن هذا الهدف؟ يعني يبدو أن الأمر منظم، أن هناك من يبرمج العمل في إثارة المشاكل دائما في العراق.
بكل تأكيد لا يمكن أن ننظر إلى هذا الحجم الكبير الذي لاحظناه خلال السنوات الماضية، من عدد الإرهابيين، من حجم التمويل للعمليات الإرهابية، من الإنفاقات الهائلة التي تحصل في هذا المجال، من التعبئة النفسية والإعداد التقني والتكنولوجي والأسلحة المتطورة المستخدمة. لا يمكن أن نرى كل هذه العملية على أنها مبادرات شخصية من مجموعات صغيرة وفلول من هنا أو هناك، وإنما يفترض أن يكون هذا ضمن يعني أجندة معينة، وهناك مصالح للبعض في إذكاء مثل هذه الفتن والصراعات وتمزيق اللحمة الوطنية العراقية وتفتيت تماسك العراقيين، بل ليس تحليلا، وإنما هذا ما وجدناه في نفس البيانات التي أصدرها أولئك الإرهابيون أو بعض الوثائق التي تم العثور عليها والرسائل السرية التي اكتشفت، تشير إلى أن هناك مؤامرة وهناك خطة واضحة يراد منها إيجاد الوقيعة بين المذاهب وبين الأديان وبين المكونات العراقية المختلفة. وبالتالي في عملية التحضير للمواجهة لابد من التعرف على طبيعة هذه الأجندة ووضع الحلول المناسبة لها.
شكرا. تناولنا موضوعة الإسلام وخطابه مع الآخر وكيف يمكن تنقية حقيقة الإسلام من صورة العنف والإرهاب والتكفير. شكرا لضيفنا السيد عمار الحكيم، نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. آمل أن يتحقق الكثير مما أمله ويأمله المواطن العراقي مستقبلا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، نتمنى ذلك إن شاء الله.
شكرا لرفقتكم أصدقائي المستمعين، مرحبا برسائلكم وملاحظاتكم على بريد إذاعة العراق الحر، iraq@rferl.org. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول في زاوية أخرى من زوايا العالم وتحولاته. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irakurr.org.
www.iraqalhur.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.